الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في نونية العلامة ابن القيم رحمه الله عند قوله: فصل في تيسير السير إلى الله على المثبتين الموحدين وامتناعي عن المعطلين والمشركين. والمراد بالسير السير إلى الله عز وجل بإثبات صفات الكمال لله عز وجل. قال رحمه الله: يقاعدا سارت به أنفاسه سير البريد وليس بالدملان، حتى متى هذا الرقاد وقد سرى وفد المحبة مع أولي الإحسان. وحدت بهم عزماتهم نحو العلا لا حادي الركبان والأضعان. ركبوا العزائم واعتلوا بظهورها وسروا فما حنوا إلى النعمان. ساروا رويدا ثم جاءوا أولا سير الدليل يؤم بالركبان. ساروا بإثبات الصفات إليه للتعطيل والتحريف والنكران. عرفوه بالأوصاف فامتلأت قلوبهم له بالحب والإيمان. فتطايرت تلك القلوب إليه بالأشواق إذ ملئت من العرفان. وأشدهم حبا له أدراهم بصفاته وحقائق القرآن. فالحب يتبع للشعور بحسبه يقوى ويضعف ذاك ذو تبيان. ولذاك كان العارفون صفاته أحبابه هم أهل هذا الشان. وكذاك كان العالمون بربهم أحبابه وبشرعة الإيمان. ولذاك كان المنكرون لها هم الأعداء حقا هم أولو الشنآن. ولذاك كان الجاهلون بدا وذا بغضاءه حقا ذوي شنآن. وحياة قلب العبد في شيئين من يرزقهما يحيا مدى الأزمان. في هذه الدنيا وفي الأخرى يكون الحي ذا الرضوان والإحسان. ذكر الإله وحبه من غير إشراك به وهما فممتنعان. من صاحب التعطيل حقا كامتناع الطائر المقصوص من طيران. أيحبه من كان ينكر وصفه وعلوه وكلامه بقران. لو الذي حقا على العرش السوى متكلما بالوحي والفرقان. إلى آخر ما ذكره من الأبيات في هذا الفصل الذي بين فيه أن السير إلى الله عز وجل ميسر على المثبتين الموحدين وممتنع على المعطلين والمشركين. قال في مبدأ هذا الفصل: يا قاعدا سارت به أنفاسه سير البريد وليس بالدملان. فيخاطب المؤلف رحمه الله من كان قاعدا عن طلب المعالي، قاعدا عن العلو في ركاب الوحي، فقعد عن معالي الأمور. وهو مع قعوده فإن أنفاسه تسير، والمعنى أن أجله يقرب. فالذي يقعد عن المعالي وإن قعد ببدنه فإن أنفاسه تسير بسرعة والأجل يقرب، فهذا القعود مما يضره. يقعد ببدنه عن معالي العمور ونفسه وأيامه تنقضي بسرعة وأنفاسه تنقضي بسرعة ويقرب أجله وهو على هذه الحال من القعود والتواني والكسل. يا قاعدا سارت به أنفاسه سير البريد وليس بالدملان. وأنفاس تسير وتنقضي بسرعة كسير البريد وهذا أنواع أسرع أنواع السير في الأيام الماضية. وكانوا قديما إذا كانت عندهم رسائل مستعجلة ساروا سير البريد، وهي عبارة عن محطات يجعل فيها الخيل، وبين المحطة والمحطة بريد الذي هو نصف يوم، فيركب المستعجل خيلا من المحطة الأولى ويسرع بالخيل إلى مسافة نصف بريد حتى يصل إلى المحطة الثانية، فيترك الخيل الذي قد تعب وكل ويأخذ خيلا ثانية ويسعى على تلك الخيل الثانية ويمشي مسرعا بها إلى مسافة بريد، فيصل إلى محطة أخرى فيضع الخيل الذي قد تعب وكل ويأخذ خيلا جديدا إلى أن يصل إلى مطلوبه. فهذا يقال له سير البريد، سير المستعجل في سفره. فالأنفاس تمشي بسرعة، والأيام والشهور والسنين تنقضي بسرعة، وإذا نظر الإنسان إلى ما مضى من عمره وجده كأيام قلائل، سنين متطاولة ويجدها كأيام قلائل مشت وانقضت بسرعة. وكان الإمام أحمد رحمه الله عليه في 70 من عمره ويشبه ما مضى من عمره بشيء وضع في كمه ثم سقط، ثم سقط، ومعلوم أن الساقط ينقضي سريعا ويصل إلى الأرض بسرعة، وهكذا العمر ينقضي سريعا. هي قاعدة سارت به أنفاسه سير البريد وليس بالذملان، والذملان هو السير البطيء، أي أن أنفاسه تسير بسرعة سير البريد وليس السير الذملان، أي ليس سيرا بطيئا. فيقول لهذا القاعد أنت قاعد عن معالي الأمور وأنفاسك تنقضي وساعات عمرك تنقضي بسرعة وأنت ما زلت قاعدا متوانيا عن معالي الأمور. يا قاعدا صارت به أنفاسه سير البريد وليس بالدملان، حتى متى هذا الرقاد وقد سرى وفد المحبة مع الإحسان. فيلومه على هذا الرقاد وهذا القعود عن السير، وقد سرى أي سرى ليلا وفد المحبة وهم الذين يطلبون معالي الأمور، وهم أئمة السنة الذين اتجهوا إلى معالي الأمور واتجهوا إلى ربهم فأثبتوا له ما أثبته لنفسه من أسماء وصفات، وازدادوا إيمانا بمعرفة أسماء الله وصفاته، وازدادوا يقينا ومحبة لله عز وجل وذكرا وانقيادا وطاعة، لأنهم ساروا إلى ربهم سير المثبتين المتمسكين بالوحيين في إثباتهم لما أثبته الله عز وجل لنفسه. حتى متى هذا الرقاد وقد سرى وفد المحبة مع أولي الإحسان، وحدت بهم عزماتهم نحو العلا لا حاذي الركبان والأضغان. وحدت بهم أي ساقتهم العزائم القوية، وحدت بهم عزماتهم، ففي أنفسهم العزائم القوية، فهي التي ساقتهم نحو العلا لا حاذي الركبان والأضغان. فلم يحدهم حاذي الركبان، وحاذي الركبان هو الذي يسوق الإبل، يقوم بسوقها وزجرها، والأضغان النساء التي يركبن الهوادج ونحوها. فالذي يحدو الإبل فإن الإبل تسير بسوقه وزجره لها، لكن هؤلاء حدث بهم العزمات العزائم العالية الرفيعة، فكان ما حدث بهم أعظم مما يحصل للركبان، أعظم من حادي الركبان. فإن حادي الركبان وأن هي جاء الإبل في السير، فإن سيرها ليس بناك السير السريع، أما هؤلاء فسيرهم في غاية السرعة. فإن الذي حدا بهم هو حادي العزائم، ما في نفوسهم العزائم القوية العالية هي التي حدت بهم نحو طلب المعالي. قالوا حدت بهم عزماتهم نحو العلا لا حادي الركبان والأضغان، ركبوا العزائم واعتلوا بظهورها وسروا فما حنوا إلى نعمان. ركبوا العزائم، والمعنى أنهم ركبوا الإرادات القوية، فإن العزيمة هي عقد القلب على الشيء الذي يريد فعله، فهذه العزائم. فهم ركبوا العزائم، لم يركبوا الإبل البطيئة السير، وإنما ركبوا العزائم القوية، وعلوا على تلك العزائم واعتلوا بظهورها فجعلوها كالنوق لهم، فساروا سيرا سريعا إلى المعالي. كل هذا من قبيل التمثيل كما هو معلوم. ركبوا العزائم واعتلوا بظهورها وسروا فما حنوا إلى نعمان، أي ساروا سيرا لم يلتفتوا يمنة ولا يسرة، فما حنت نفوسهم ولا اتجهت نفوسهم إلى نعمان بفتح النون، وهو واد يتجه إلى عرفات ويقال له وادي الأراك، وهو بالفتح، وإن كان في النسخة بالضم نعمان لكن الصواب الفتح نعمان. والمعنى أنهم لم يلتفتوا في سيرهم يمنة ولا يسرة، ولم تتجه نفوسهم إلى شيء من البلدان والأوطان والأماكن، وإن كانت تلك الأماكن من الأماكن الشريفة الكريمة، لأن ما يطلبونه أكرم وأعظم من أن ينزلوا إلى بعض الأماكن في الأرض أو إلى بعض الأوطان. فساروا سيرا سريعا إلى المعالي، ولم يلتفتوا يمنة ولا يسرة، ولم ينزلوا منزلا دون تلك المعالي العالية التي سعوا في طلبها. ركبوا العزائم واعتلوا بظهورها وسروا فما حنوا إلى نعمان، ساروا رويدا ثم جاءوا أولا سير الدليل يؤم بالركبان. ثم بين أن سيرهم كان سيرا مقتصدا من غير غلو في الدين ومن غير تفريط، لا إفراط ولا تفريط، فالغلو مذموم في الدين والتفريط مذموم في الدين، الإفراط مذموم والتفريط مذموم، وإنما ساروا سيرا مقتصدا، ومع هذا جاءوا أولا، ساروا سيرا مقتصدا وكانوا هم الأوائل. مع هذا السير المقتصد فإن من سار سيرا مقتصدا بلغ، ومن غلا انقطع، من كلف نفسه ما لا يطيق وتعجل في الأمور ينقطع في سيره. فالإنسان إذا أراد أن يذهب إلى مكان بعيد فاشتد في جريه، يريد أن يصل بسرعة إلى ذلك الموضع، فإنه يهلك نفسه ويتعب نفسه وينقطع به السير. وإذا سار سيرا مقتصدا وصل إلى مطلوبه، وسبق ذلك المستعجل، سبق ذلك المستعجل الذي كل وتعب وانقطع به السير. فالغلو مذموم، وهكذا التفريط مذموم، والاقتصاد هو المطلوب. ولهذا جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال القصد القصد تبلغ، القصد القصد تبلغ، فيسير الإنسان قصدا ويبلغ إلى مطلوبه وإلى الخيرات وإلى مرضات الله عز وجل. وقال القائل: من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول. نعم، تمشي رويدا وتجي في الأول. فهكذا ساروا سير المقتصدين على وفق الشريعة، لا إفراط ولا تفريط، وكانوا هم الأوائل. قال: ساروا رويدا ثم جاءوا أولا. سير الدليل يا أم الركبان، سير الدليل، والدليل هو الذي يدل الناس على الطرقات، يدل الركبان على أماكن أسفارهم ويكون متقدم عليهم. فهكذا هؤلاء تقدموا على غيرهم، ساروا سير المقتصدين وكانوا هم المتقدمين على غيرهم، كتقدم الدليل على الركبان الذين يأمهم في السير. ثم بين سيرهم ما هو، فقال: ساروا بإثبات الصفات إليه للتعطيل والتحريف والنكران. فساروا إلى ربهم سبحانه وتعالى بإثبات صفات الكمال لله عز وجل، فأثبتوا ما أثبته الله لنفسه من صفات الكمال، وأثبتوا ما أثبته له نبيه عليه الصلاة والسلام من صفات الكمال. ساروا بإثبات الصفات إليه للتعطيل والتحريف والنكران، وابتعدوا عن هذه الأدواء المهلكة وهي التعطيل والتحريف والنكران، فلم ينكروا شيئا من نصوص الشريعة، ولم يحرفوا شيئا، ولم يعطلوا شيئا، بل أثبتوا ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: عرفوه بالأوصاف فامتلأت قلوبهم له بالحب والإيمان. فعرفوا ربهم سبحانه وتعالى بصفات الكمال، فلما عرفوا ربهم بصفات الكمال امتلأت قلوبهم من محبته. فإن من عرف صفات شخص وكانت تلك الصفات صفات حسنة، فإن كلما عرف منه وصفا حسنا ازداد في حبه، وهذا موجود في أحوال الناس فيما بينهم، فإنه إذا علم عن الشخص أنه موصوف بكذا يحبه لما فيه من صفة حسنة. فإذا علم صفة أخرى ثانية وثالثة ورابعة من الصفة المحمودة ازداد له حبا. فهكذا رب العالمين سبحانه وتعالى، من عرفه بصفاته الكاملة وبأسمائه الحسنى فإنه يزداد حبا لربه سبحانه وتعالى. عرفوه بالأوصاف فامتلأت قلوبهم له بالحب والإيمان، فتطايرت تلك القلوب إليه بالأشواق إذ ملئت من العرفان. فتطايرت تلك القلوب إليه بالأشواق، الشاقة إلى ربها لما علمته من عظيم صفاته وما له من صفات الكمال والجلال، وحصل لها ذلك لمعرفتها بصفات الله عز وجل. فتطايرت تلك القلوب إليه بالأشواق إذ ملئت من العرفان، لما ملئت تلك القلوب بمعرفة الله عز وجل بأسماء وصفاته ملئت محبة وشوقا لرب العالمين سبحانه وتعالى. قال: وأشدهم حبا له أدراهم بصفاته وحقائق القرآن. والأمر كذلك، من كان أعلم بالله عز وجل فهو أشد حبا لله، من كان أعلم بعظمة الله وبما له من صفات الكمال والجلال فهو أشد حبا لله عز وجل من الجاهلين بربهم عز وجل. وأشدهم حبا له أدراهم بصفاته وحقائق الإيمان. فالحب يتبع للشعور بحسبه، يقوى ويضعف ذاك ذو تبيان. هذا أمر ظاهر بين أن الحب تابع للشعور، فمن شعر أو أي علم بما لله عز وجل من صفات الكمال فإن حبه بمقدار علمه ومعرفته، كلما ازداد علما بربه كلما ازداد محبة لله عز وجل. فالحب يتبع للشعور بحسبه، إن عظم العلم عظمت المحبة، وإن قل العلم قلت المحبة بحسبه. قال: فالحب يتبع للشعور بحسبه، يقوى ويضعف ذاك ذو تبيان. أي هذا أمر ظاهر بين ما فيه لبس. قال: ولذلك كان العارفون صفات أحبابه هم، نعم، هم أهل هذا الشان. فالعارفون بصفات الله عز وجل هم أحبابه، هم أحباب الله عز وجل، وهم أهل هذا الشان، أهل المحبة لله عز وجل. أما الجاهلون بالله عز وجل فهم بعيدون عن محبة الله عز وجل. قال ولذلك كان العالمون بربهم أحبابه وبشرعه وبشرعة الإيمان، أي من كان عالما بالله عز وجل وعالما بشريعة الإيمان فهو من أحباب الرحمن سبحانه وتعالى، من كان عالما بالله وبشرعه، فالذي يعلم ربه بأسمائه وصفاته ويعلم شريعته ويتمسك بها، فهؤلاء هم أحباب الله عز وجل وهم المقربون من رب العالمين سبحانه، يحبون ربهم ويحبهم ربهم عز وجل، يحبهم ويحبونه. قال لذلك كان العالمون بربهم أحبابه وبشرعة الإيمان، ولذلك كان المنكرون لها هم الأعداء حقا هم أولو الشنآن، والمنكرون لصفات الله عز وجل هم أعداء الله عز وجل في الحقيقة، وهم أولو الشنآن أي البغض، فهم البغضاء عند الله عز وجل، المنكرون لصفاته لصفات كماله هم أعداء الله عز وجل وهم البغضاء لرب العالمين سبحانه. ولذاك كان الجاهلون بذا وذا بغضاؤه حقا ذوي شنآن، الجاهلون بذا وذا بذا أي بشرعه أي نعم بربهم وبشرعه، فمن كان جاهلا برب العالمين سبحانه وتعالى وجاهلا بشرع الله فهؤلاء هم البغضاء في الحقيقة. قال ولذاك كان الجاهلون بذا وذا بغضاءه حقا ذوي شنآن أي ذوي بغض، فهم مبغوضون عند الله عز وجل. وحياة قلب العبد في شيئين من يرزقهما يحيا مدى الأزمان، في هذه الدنيا وفي الأخرى يكون الحي ذا الرضوان والإحسان. ثم بين رحمة الله عليه أن حياة قلب العبد في شيئين، من رزقهما فله الحياة الطيبة، فلنحيينه حياة طيبة، له الحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة. وحياة قلب العبد في شيء من يرزقهما يحيا مدى الأزمان في هذه الدنيا، أي يحيا حياة طيبة في هذه الدنيا، وفي الأخرى أيضا يحيا الحياة الطيبة الكاملة. في هذه الدنيا وفي الأخرى يكون الحي ذا الرضوان والإحسان، قال ذكر الإله وحبه من غير إشراك به، وهم نعم ذكر الإله وحبه، فهذان الشيئان من رزقهما له الحياة الطيبة، من كان ذاكرا لله عز وجل محبا لله سبحانه وتعالى. قال ذكر الإله وحبه من غير إشراك به، يحب الله عز وجل ولا يشرك في محبة الله عز وجل أحدا من خلقه. قال الله عز وجل عن المشركين تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، قال جمع من علماء أي بالمحبة. ذكر الإله وحبه من غير إشراك به وهما فممتنعان من صاحب التعطيل حقا كامتناع الطائر المخصوص من طيران. وهذان الرزقان وهما ذكر الله عز وجل وحبه ممتنعان عن أهل التعطيل، فإن المعطل لا يذكر ربه، وذلك أن الله عز وجل يذكر بأسمائه وصفاته، العبد إذا ذكر ربه بما يذكر ربه يذكر ربه بأسمائه وصفاته، والمعطل الذي عطل الأسماء والصفات كيف يذكر ربه وقد عطل صفات كماله. وهكذا المحبة تابعة للإثبات، لإثبات الأسماء والصفات، فإنما يحب الله عز وجل لما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وكلما زاد العبد معرفة بأسماء الله وصفاته زاد محبة، والمعطل نفى ذلك، فمن أين تأتيه المحبة؟ إذن المحبة ذكر الله عز وجل ومحبة ممتنعان في حق المعطل كامتناع الطيران من الطائر الذي قص جناحه، فإذا قصصت جناحي الطائر فلا يمكن أن يطير، فالطيران في حقه ممتنع، وهكذا من عطل الله عن أسمائه وصفاته فلا يمكن أن يكون ذاكرا لله عز وجل ومحبا له سبحانه وتعالى. قال ذكر الإله وحبه من غير إشراك به وهما فممتنعان من صاحب التعطيل حقا كامتناع الطائر المخصوص من طيران، أي يحبه من كان ينكر وصفه وعلوه وكلامه بقرآن، لا والذي حقا على العرش السوى متكلم بالوحي والفرقان، هذا لا يكون، من أنكر صفات الله عز وجل كيف يحب ربه وهو منكر لصفات كماله ولأسمائه الحسنى. قال لا والذي حقا على العرش استوى هذا لا يكون. أيحبه من كان ينكر وصفه وعلوه وكلامه بقرآن؟ لا والذي حقا على العرش استوى متكلما بالوحي والفرقان. نقف إلى هذا الموضع وننتقل إلى زاد المعاد.